صرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعون الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى والبر والتقوى. بداية نبدأ بحمد الله جل وعلا والثناء على ما تفضل به وأنعم وأفاض علينا وتكرم، ونصلي ونسلم على النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في حلقة جديدة من برنامج لبيك مع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد نلتقي. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى والبر والتقوى. إذا ما تحدثنا عن الحج فالحديث فيه يأتي على باب من أعظم الأبواب وطريق من أهم الطرائق التي ينبغي للمسلم أن يملأ بها حياته وأن ينشرح بها قلبه وأن تستعي وأن يلفظ بها لسانه ويستمر عليها في صباحه ومسائه، إنه ذكر الله ودعاؤه واللهج بذلك في كل أحواله. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. ولذكر الله مواطن، وهي أعظم ما تكون في الواجبات الكبار والدعائم العظام، وهي أمثل ما تكون في حج بيت الله الحرام. هو حديثنا ومحور كلامنا، فلعلنا أن نستمع إلى الكلام على الذكر في الحج، ونطرح عليكم السؤال في علاقة الحج بالذكر والدعاء، ثم نعود.
نعم، بكل تأكيد يوجد علاقة الدعاء في جميع المناسك، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. فطبعا الدعاء موجود في متلازم جميع المناسك.
الحج ركن من أركان الإسلام الخمس، والدعاء كما يقال أنه مفخ العبادة، لكن كعلاقة يعني علاقة في الإسلام، والحج بيؤخذ كل الفرائض الحج أو بينه دعاء، لكن كعلاقة أقول لك في علاقة أو لا، ما فيش. أنا شايف أن في علاقة بين الحج والدعاء،
يعني أكيد حيكون في علاقة. الحج عبادة والدعاء عبادة، يعني فالاثنين عبادة، والدعوة بتكون أكثر استجابة في أيام الحج، يعني خاصة يوم عرفة، هذا الشيء أكيد
ما في شك. أفضل الحج أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، ما هو في الحج. والآية تقول: فإذا هبطتم من عرفات فاذكروا الله ذكرا كثيرا، المسجد الحرام، هذا دعاء. والحج كله من أول آخر دعاء: لبيك اللهم لك بداية لبيك لما لبيك، بداية دعاء وآخر دعاء، الحمد للطواف دعاء، كل دعاء كل حج.
كيف لا يكون بين الحج والدعاء علاقة وذكر الله جل وعلا؟ والحج وحج بيت الله الحرام كله ذكر لله جل وعلا ودعاء. ما أن يدخل الداخل بيت الله الحرام حتى يكون لله ذاكرا وله داعيا. أما رأيت كما جاء عن الصحابة أنهم كانوا إذا رأوا البيت رفعوا أيديهم وكبروا الله جل وعلا ولهجوا التكبير، ثم قالوا: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمر ممن حجه أو اعتمر تكريما وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا. الحج هو أعظم ما يكون فيه ذكر الله جل وعلا، فكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله جل وعلا. فهو ذكر لله في هذه المواطن بخصوصها وفي سائر الحج بعمومه. لا بد أن يعلم أن الحج ذكر لله سبحانه وتعالى، ليست حركات جوفاء ولا عبادات تتحرك إليها تتحرك بها الألسنة أو تذهب إليها الجوارح والأبدان، ولا يتحرك مع ذلك قلب، ولا يتغير مع ذلك نفس، ولا يحيا بذلك بذكر الله جل وعلا فؤاد. إنما الحج هو ذكر لله سبحانه وتعالى، إنما الحج هو ذكر لله سبحانه وتعالى. فتأمل معي ما يكون من ذكر الله للعبد حينما أول ما يبدأ به الطواف، فإنه يسمي ويكبر الله جل وعلا ويذكر الله سبحانه وتعالى في أثناء طوافه. ماذا يفعل الحاج حينما يرقى على الصفا؟ فيهلل الله ويذكره ثم يدعو الله جل وعلا، ويفعل مثل ذلك عند المروة، وما يفعل في يوم عرفة، وما يفعل عند المشعر الحرام بعد الفجر من يوم مزدلفة، وإلى غير ذلك عند رمي الجمار يكبر مع كل حصاد. كل ذلك تكبير وذكر لله جل وعلا، مثل ما سمعنا أيضا فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كل ذلك دليل على ذكر الله جل وعلا والإقبال عليه. وما حيت نفس ولا تحرك قلب إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله، والمأسور من أسره هواه. إن أناسا ليقولون لا إله إلا الله فتتفتق بذلك جوارحهم وقلوبهم ونفوسهم انشراحا واتساعا وفرحا وسعادة لا يجدها أحد، حتى ولو بذل لذلك ما بذل أو سافر لأجل ذلك وفعل، فإنه لا يجد ما يجده الإنسان بقول لا إله إلا الله. وإن أقواما ليريد أن يحركوا ألسنتهم بهذه الكلمة حتى تنعقد عليهم نفوسهم لما أعرضوا عن ذكر الله جل وعلا. فما أعظم ذكر الله، وما أعظم أن يكون الحج عبادة يذكر فيها الله ويوحد فيها الله ويثنى فيها على الله سبحانه وتعالى. والدعاء إما أن يكون دعاء ذكر، فلأنه كل من ذكر الله فإنما يرجو ما عند الله جل وعلا، وإما أن يكون دعاء مسألة، وذلك أيضا له مواطن كثيرة في الحج، وهي عند أهل العلم وأشهرها ستة مواضع. في الطواف يتأكد الدعاء ويرجى بإذن الله جل وعلا إجابته، وفي السعي على الصفا والمروة، وهذا هو الموطن الثاني حينما يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فإنه يدعو الله طويلا ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو الله طويلا ثم ينزل يذكر الله ويدعوه بين الصفا والمروة، ثم يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا من الذكر والدعاء. فهذان الموضعان الأولان. ثم في يوم عرفة، هو من أعظم مواطن الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، للدلالة على أمرين: على أنه دعاء عبادة ودعاء مسألة، ذكر لله جل وعلا وطلب وتعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الموطن الثالث. الموطن الرابع في الموقف في مزدلفة، فإنه إذا صلى الفجر ذكر الله ودعاه، وهذا هو من مواطن الدعاء لله جل وعلا، وهو من أعظمها. ولذلك يذكر الله، يهلل الله، يكبر الله، يدعو الله سبحانه وتعالى لمسألته ولحاجته ولفاقته، لنفسه، لزوجه، لولده، لأهله، لجيرانه، لأقاربه، للمسلمين أجمعين. أيضا من مواطن الدعاء، وهو خامسها، بعد رمي الجمرة الصغرى، فإن الإنسان يقوم يدعو الله جل وعلا دعاء كثيرا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ويدعو، وحسبها بعض الصحابة أو قال بعض الصحابة أنها بقدر قراءة سورة البقرة، بقدر قراءة سورة البقرة. تقرأ سورة البقرة فيما يقارب 40 دقيقة، تزيد قليلا أو تنقص قليلا. هذا هو الموطن الخامس. والموطن السادس وهو بعد الجمرة الوسطى، فإنه يتقدم قليلا ويستسهل إبعادا عن الزحام ثم يدعو. وقد جاء أيضا في هيئة الدعاء أو صفة الدعاء ووقته مثل ما جاء في الصفرة في الجمرة الوسطى أنه يدعو بقدر قراءة سورة البقرة، يدعو الله من حوائج الدنيا والآخرة مما يكون أمرا قليلا أو صغيرا. هذه ستة مواطن من مواطن الدعاء في أيام الحج وفي أفعال الحج، في الطواف وفي السعي على الصفا والمروة وبينهما، وفي دعاء يوم عرفة، وفي مزدلفة بعد الفجر، وبعد رمي الجمرة الصغرى، وبعد رمي الجمرة الوسطى. ثم مواطن أخرى وحديث آخر يتعلق بهذا، نذهب إلى تقرير يتعلق بذلك في بيان ما يتعلق بالذكر والدعاء، ثم نعود بإذن الله.
مغفرة للذنوب، وحديث يقول من حج الحج دون أن يرفث أو يغلط على أحد، يعني بمعنى الحديث أنه يرجع كيوم ولدته أمه،
بيرجع الإنسان مثل ما ولدته أمه وليس له ذنوب ومعاصي.
تقوى الله وإخروج الحاج من بطن أمه كيوم ولدته أمه، فالمغفرة والتوبة.
ثمرات ذكر الله في الحج، إن الله من ذكر الله الله يذكره في الملأ، ولا بذكر الله تطمئن القلوب، فالذاكرون الله الله يذكرهم كثيرا، ومن تقرب إلى الله الله يتقرب إليه أكثر، ومن ذكره في سرا ذكره الله جهرا، فألا بذكر الله تطمئن القلوب.
يخرج من ذنوبه كما يوم ولدت أمه، بإذن الله أنه يكسب الأجر، يعني بإذن الله أنه يرجع كما يوم ولدته أمه من ذنوبه.
والله الثمرات متعددة وثراء كبير يمكن أن نستخلصه من ذلك، يعني من بينها أنه المغفرة، من بينه راحة النفس، من الثواب بطبيعة الحال، وفي الآخرة هو جني ثمرة هائلة وهي الفردوس يعني وجنة الرحمن.
نعم، فضل الحج كبير، لكن الحديث عن فضل الذكر في الحج، ولذلك كان بعض الإخوة ذكر شيئا مما يتعلق بفوائد ذكر الله جل وعلا في الحج. ما فوائد هذا الذكر وما أثرها على الإنسان؟ سنذكر ذلك، لكن بعد أن أكمل لكم حديثا صغيرا فيما تقدم ذكره فيما يتعلق بالذكر والدعاء في الحج. أولا لا بد أن نعلم أيها الإخوة أن المواطن التي ذكرناها لذكر الله أو لدعائه في الحج، هذه التي تأكد أو جاءت السنة بالتأكيد أو بمزيد التأكيد عليها، وللمرء أن يعلم أن كل الأوقات وكل الحياة ذكر لله جل وعلا ودعاء لله سبحانه وتعالى، فلا ينبغي للإنسان أن يقوم أو يقعد أو يذهب أو يجيء أو يتحرك في حج أو في غيره إلا ويكون لله داعية. فمن ذلك على سبيل المثال، على سبيل العموم لكنه ليس بمختص بالحج في العمرة، فيما سوى ذلك إذا أراد أن يشرب ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له، فإذا دعا الله سبحانه وتعالى بأن يحصل له فضيلة من فضائل الدنيا أو الآخرة، فإن ذلك سبب من أسباب الإجابة وطريق إلى تحصيل المقصود والوصول إلى الغاية. فإذا ينبغي أن نعلم أن عندنا مواطن مهمة يحصل للإنسان بها مزيد التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها مزيد فضل وزيادة أجر ويعني اتيان للحج على وجهه الذي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها أيضا ما للدعاء وللذكر من فوائد عظيمة. وثم أوقات وأزمنة له متنوعة. إذا أردنا أن نرجع إلى أثر ذلك، فما أثره؟ أولا يكفي المرأة في هذا أنه مقتد مكتف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه فائز ناج بإذن الله. ولذلك جاء في الحديث وهو من أعظم الأحاديث حديث مالك بن الحويرث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على الحوض ورأى أناسا من أمته حتى إذا كادوا اقتربوا منه خسف بهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي أمتي، فيقول الله جل وعلا إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فسحقا سحقا، فحسبك أن تكون مقتديا لا مبتدعا، متبعا لا مبتدعا، متأسيا لا مجانبا للحق والهدى والسنة والصواب، فترد الحوض وتكون من أهل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحال بينك وبينه في الآخرة كما لم يحال بينك وبين سنته في الدنيا اقتداء واقتفاء واتمارا وانتهاء في الحج وفي الصلاة في الزكاة وفي الصيام وفي سائر الأعمال والأفعال. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن الإنسان يرى في تلك الحال التي هي حال عبادة من انشراح الصدر ما لا يحصل له في غيرها، فيكون ذلك أسعد لقلبه وأرجى لاستقامته على هذه العبادات العظيمة أينما حل وأينما ذهب وأينما ارتحل. إذا الفائدة الثالثة أن يعلم المؤمن فضل المكان وفضل الزمان وفضل الحال. أما المكان فهو بهذه الأنساك وفي هذه الأماكن الفاضلة، والزمان زمان حج وحاله أنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، فاجتمع له ما لم يجتمع لغيره، فكان ذكره زيادة لفضله وزيادة لأجره ورفعة لدرجته، ويحصل له من الخير الكثير والبر العميم. إذا ما أردت فضلا زائدا فلتعلم أنك بذلك تخالف أهل الجاهلية، فالله جل وعلا يقول فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لما كان أهل الجاهلية يتفاخرون بآبائهم وأفعالهم ومنجزاتهم، فإن أهل الإسلام إنما يلهجون بذكر ربهم والاستكانة لمولاهم والثناء على خالقهم. وهل بين ذلك مقارنة أو مقاربة من قريب أو من بعيد؟ كلا، فوالله لذكر الله أعظم، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أفضل، ولا خير الدنيا والآخرة يحصل للعبد بطاعة الله وذكره، ولا يحصل له بشيء سوى ذلك. إذا ما علمت أن الحج ينبغي للإنسان فيه أن يحفظ نفسه من المعاصي والسيئات التي تخدش فيها، ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ بما يحفظ الإنسان حجه إلا بالذكر والدعاء والإقبال على الله جل وعلا، فإنه إذا لم يشغل نفسه بالطاعة فيوشك أن تقبل على السيئة أو أن تتعاطى شيئا من المباحات فتسترسل في الكلام أو تذهب في المقال حتى تقع في الخطأ ويحصل منها الزلل، فيفوت عليها من الأجر ما هو ظاهر بين. ولذلك كان يذكر بعض السلف أنه إذا تلبس بالحج كان كالحية الصماء. من منكم رأى حية تتحدث أو تتكلم أو تلقي شيئا؟ لا. فكذلك حال السلف لخوفهم أن يأتي على حجهم ما ينقصه أو يذهب كمال أجره، ولا يحصل للإنسان خلاص من هذا الأمر والنفس مجبولة على الأحاديث والإفضاء ونحو ذلك إلا بأن ينشغل الإنسان بما هو أكمل، بما هو أتم، بما هو أعظم، بذكر الله جل وعلا. اذكروا الله ولتجد نفوسكم الانشراح بذكر الله جل وعلا في كل أحوالكم، ولتكونوا أكثر ذكرا إذا تلبستم بهذه الفرائض والواجبات بحج بيت الله الحرام وإتيان هذه النسيكة العظيمة، ولتكونوا كذلك في سائر أحوالكم وأيامكم ولياليكم. جعلنا الله وإياكم من الذاكرين، وجعلنا وإياكم للحج من المكملين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.
وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم